بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله على الإسلام، ونحمد الله على الإيمان، ونحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على خاتم رسله وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، بيّن لنا طريق الهداية وطريق السعادة، بيّن لنا الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا عوج فيه، صلوات الله وسلامه عليه، أحسن ناصح وأحسن مبين، وأتم بيّن أتم بيان وأكمل بيان. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الأخيرة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كان ذلك في حجة الوداع أعظم حجة كانت في الدنيا، قر فيها أعظم حقوق للبشرية صلوات الله وسلامه عليه، وقرر الصحابة على ذلك، وأشهدهم على ذلك بقوله: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما أعظمه من ناصح ظهر في الدنيا، حريص علينا، يريد أن يلقانا على الحوض صلوات الله وسلامه عليه، حوضه العظيم، حوضه المبارك. يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، من رأى منكم جورا أو ظلما أو غير ذلك، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعل من الله واجبة الترجي، أي أنها واجبة نرجو في ذلك. هذه النصيحة الحقة من أعظم ناصح وجد في الدنيا. ويقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ما أصدقها من قلوب وما أحسنها من عيون. أثرت فيهم هذه الموعظة: لا إله إلا الله، اللهم اصلح قلوبنا وجوارحنا وأعيننا وألسنتنا يا رب العالمين. قالوا: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. الله أكبر، ما أفقههم وأطهر قلوبهم موعظة مودع. هكذا قال، كأنها موعظة مودع. موعظة المودع جماع الوعظ والإرشاد، ما بعده من موعظة، لأنه سيودعهم وينتهي منهم. ولا بعدها من كلام. لا إله إلا الله كلمة موعظة المودع، كلمة جامعة وخاتمة، وهي أعظم موعظة وأعظم وصية سمعتها البشرية. سنقف معها موقفنا الآن. أعظم وصية وموعظة، لا سيما من أعظم ناصح وأعظم مودع، والله لا غش ولا خداع، وهي للبشرية عامة أعظم هداية في هذه الحياة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه وصيته: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هذه وصية الرسول في هذا الحديث، حديث عرباض، العرباض بن سارية، حديث أبي نجيح رضي الله عنه. وأبو نجيح قصته عجيبة رضي الله عنه في قصة تخلفه من غزوة تبوك، وهو الذي نزلت فيه الآيات، قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر، ما أعظمه من حب، يريد أن يخرج مع الرسول ويجاهد في غزوة تبوك، لم يجد شيئا. قال الرسول: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما أعظمه من حب وما أعظمه من جهاد هذا العرباض. وحديث هذا حديث عظيم، حديث ثابت صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه جمع من أهل العلم، حتى قال بعض أهل العلم: من أجود أحاديث أهل الشام. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. قلت: هذا الحديث العظيم الثابت اشتمل على أمرين سنتدارسهما، من أعظم الأمور في حياة الإنسان، في حياة العبد المسلم الذي يريد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. فالنجاة يا معاشر الأحبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول: النجاة، أنا النذير العريان. يقول دائما: أنا النذير العريان، النجاة. وهو كناية عن شدة خوفه وعظم نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، يريدهم أن ينجوا. والنجاة ها هنا تكون في هذه الحياة بالأعمال، بالإيمان والأعمال الصالحة. ثم ضرب الرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه لما قال: النذير العريان، وهو النذير أعظم نذير في الحياة. قال ضرب الرسول مثلا في ذلك فقال: أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فنجوا، وكذبت طائفة فبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. ما أعظمه من مثال. النجاة، والله ننجو في هذه الحياة. كل منا مأمور أن ينجي نفسه في هذه الدنيا. وهذا مثل لمن أطاعه ولمن عصاه. لمن أطاعه والله هو الناجي، ومن عصاه له الويل والهلاك والثبور. وفي هذا الحديث الأمر الأول قوله: أوصيكم بتقوى الله، وهو أعظم أمر في حياة المسلم، تقوى الله جل وعلا، وهي أعظم خصلة وأعظم خلة وأعظم صفة يتصف بها المؤمن ويلقى العبد بها ربه يوم القيامة. أعظم شيء يلقى به ربه وهي تقوى الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا كثرة مال ولا عظم قوة ولا بهرجة جمال ولا نسب ولا حسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وحقيقة التقوى والله سعادة الدنيا والآخرة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما تقوى الله فهي كافلة لسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قلت: والتقوى أمرها عظيم، تقوى الله جل وعلا ليست بالأمر السهل، والمتقون هم الفائزون وهم المفلحون، وهو الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم أفضل العباد في هذه الحياة، وهم أحسن العباد الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجماع أمر التقوى يا معاشر الأحبة هو العمل بطاعة الله في كل حال العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعمل بطاعة الله في جميع أحواله، يبقى حارسا على نفسه، كلما رأى أمرا من أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا، وعدم عصيانه جل وعلا. وحقيق أن لا يعصى الله جل وعلا، المنعم المتفضل حقيق أن لا يعصى سبحانه جل وعلا. كيف يقول؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يفسر لنا رحمه الله هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معناها؟ قال: هي أن يطاع الله فلا يعصى، يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قلت: ويكون ذلك بأمرين: امتثال أوامره جل وعلا على بصيرة، واجتناب نواهيه على بصيرة سبحانه. وأعظم الأوامر وتعظيم الأوامر في قلب العبد المؤمن يخشى الله فيتقيه في كل أحواله. وقد ورد إن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس منه حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات هي التي كما قال لا يدع المتقين حتى لا يقع ما لا بأس فيه. اشتبه عليه الأمر. وسئل أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن التقوى، فقال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، قال: ذلك هو التقوى. إذا رأيت الشوك، إذا رأيت الحجارة لا تدمغك في رجلك، لا الشوك لا يقع في ثوبك، الأوساخ إذا رأيت الأوساخ ومشيت في الطريق تتجاوز عنها، تبتعد عنها، أليس كذلك؟ تتجاوز عنها وتعتد عنها وتعدل عنها، هذه التقوى. ترى المعاصي والمهلكات من 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 عصيان الرب جل وعلا في امتثال أمره. ترك الأمر معصية، وارتكاب النهي معصية، لابد يحذر الإنسان ويبتعد. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: إذا لم تحسن التقوى أكلت الربا، وإذا لم تحسن التقوى لقيت امرأة فلم تغض بصرك، وإذا لم تحسن التقوى تركت الصلاة، وإذا لم تحسن التقوى وهلم جر في بقية أوامر الله ونواهيه. جميع المحرمات إذا وقعها العبد ضعفت تقواه، أو لا تقوى مطلقا، إما ضعفت تقواه أو لا تقوى مطلقا. إذن فالتقوى تدخل في جميع أعمال العبد وجميع أعمال العباد كلهم ذكورا وإناثا أفرادا وجماعات، وكما مر هي وصية الله جل وعلا للخلية أجمعين، ويتفاضل الناس في ذلك حسب الورع الديني وحسب الوازع الديني في قلوبهم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا سبحانه. وأما الأمر الثاني وهو السمع والطاعة، والتي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الخاتمة، وموعظته التي كأنها موعظة مودع، وأمر بها، وقد أمر الله عز وجل بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة ولي أمر المسلمين، وهم من ولاهم الله أمر المسلمين من الأمراء والحكام والعلماء، وهي من طاعة الله تبارك وتعالى، جاءت تبع لطاعة الله، والله امتثالا لطاعة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فيها سعادة الدنيا، فيها سعادة الدنيا، قلت: ولا تستقيم الحياة إلا بذلك. وكما هو معلوم الآن من عنوان المحاضرة أسباب تجاوز الأزمات، أقول هذا هو الأصل، بل هي سعادة الدنيا والآخرة، تجاوز الأزمات وتجاوز المشكلات وحل كل ما يعتري المسلمين تحت هذه الوصيتين. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: حيث أنه لا تنتظم حياة العباد، تنتظم بها بطاعة ولي الأمر، تنتظم حياة العباد ومصالحهم في معاشهم، وبها يستطيعون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. قلت: تجمعهم صلواتهم وتستقيم حياتهم، وتنتشر دعوة الإسلام شرقا وغربا، ويصلح من أراد الله له الصلاح والهداية. وإن هذه البلاد المباركة بلادنا تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، وولي عهده ابنه المبارك، وحسن تدبيرهما وتنظيمهما ورعايتهما ورحمتهم العباد، ما جعل من تنظيمات لتجاوز هذه النازلة وهذا الوباء الذي حل بالعالم، فجزاهم الله خير الجزاء وأعظم الجزاء، وجعله الله في ميزان حسناتهم يوم القيامة، ورفع الله منزلتهم، حيث ظهرت هذه البلاد المباركة مظهر المثل في رعاية مواطنيها في هذه الأزمة التي حلت بالعالم، وقد أشاد بعلمها وقد أشاد بعملها القاصي والداني، حيث أظهر للعالم ما جاء به الإسلام من حسن رعاية للفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين من علاج وغذاء ودواء، وأن هذا ما يدعو إليه الإسلام والدين الصحيح المبارك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والعجب العجاب مما دعا بعض رعايا الدول المتقدمة الغربية في هذه النازلة وهم في هذا المكان في هذه البلاد، رفضهم العودة إلى بلادهم، رفضهم العودة إلى بلادهم والبقاء تحت رعاية هذه المملكة المباركة، مما يرون من حسن الرعاية واهتمام بالمرض لا يجدونه في بلادهم. فاللهم احفظ خادم الحرمين وولي عهده المبارك، ووفقهم لما تحب وترضى، وأدخلنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. إذن يا معاشر الأحبة، واجب علينا ونحن ها هنا المواطنون والمقيمون السمع والطاعة والالتزام بما يأمر به ولي الأمر، من تنظيم وعدم خروج من المنازل إلا للضرورة. وهذا هو قمة الإحسان وحسن الرعاية. والله إن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول الإسلام، بل هو أصل عظيم، وهو إجماع من أهل العلم على ذلك، حيث ما من عالم ألف كتابا في العقيدة وفي السنة إلا ذكر في كتابه السمع والطاعة لولي الأمر، واستدل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وكلها تنص على وجوب السمع والطاعة لمن والله أمر الله أمر المسلمين، وعدم الخروج عليه وإن جار وظلم. والله عدم الخروج وإن جار وظلم، لا باللسان ولا بالسنان. يحرم حرام أن يخرج الإنسان على ولي الأمر، وتواترت الأحاديث في الصحيح في ذلك، والآثار عن السلف رضوان الله عليهم، ومن أشهر ذلك قول علي رضي الله عنه من آثار السلف قال: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام برا كان أو فاجرا. قيل له: عرفنا البر، كيف يكون الفاجر؟ قال: إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه، وحمل الفاجر فيه إلى أجله. وقال الحسن البصري رضي الله عنه وهو سيد التابعين، قال في الأمراء والحكام: والله هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بذلك. وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أنهم أمر الله بطاعتهم، وإن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. ما أفقه هؤلاء السلف رضي الله عنهم، هذا كلام الحسن البصري، عاصر الفرقة والاختلاف في العراق وتكلم بهذه الكلمة المباركة. قلت: وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن رجب رحمه الله: وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع عن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع. يا أيها الناس، هذا نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطاب منه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. أخرجه مسلم، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي أمامة قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ما أعظمه وما أبلغه من إنسان ناصح. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وفي الصحيحين عن أنس وأبي ذر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الحافظ رحمه الله: ذكر العبد الحبشي على وجه ضرب المثل، يعني أي شخص كان سواء كان أسود أو أبيض أو غير ذلك. متى ما استطاع أن يقيم شرع الله بيننا ويأمرنا بالصلاة والصيام ويقيم ذلك الأمر ويقيم العدل بيننا، والله هذه سعادة الدنيا. إذا أقام العدل سعادة الدنيا وسير الحياة الطيبة وعبادة الله بإحسان وعمارة المساجد وإقامة حدود الله وأحكامه باستقامة أمر العباد لا تكون إلا بالسمع والطاعة. استقامة أمر العباد في هذه الحياة والله لا تكون إلا بالسمع والطاعة، إلا بتقوى الله والسمع والطاعة. سمع وطاعة للأمراء ومعلوم أنها بالمعروف ليست مطلقة، وإنما بالمعروف فيما أمر الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ويحرم الخروج عليهم، والله يعطي ملكه من يشاء من عباده. لا ننازع الأمراء ولا ننازع الحكام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وردت أحاديث كثيرة أذكر منها في هذا الباب، لا سيما حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين. عبادة بن الصامت سيد الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عن قوله: وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عدة بيعات، بيعة العقبة الأولى والثانية، وبايع في المدينة، وكذلك في بيعة الحديبية، وبايع كان حاضرا صلوات الله رضي الله عنه، كان حاضرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحمد لله كفرا بواحا أجمع عليه العلماء، ليس كل إنسان يقول الكفر البواح يفسره، وإنما العلماء الذي يفسره. قلت: تجب طاعتهم بالمعروف ومحبتهم ومناصحتهم بالحسنى والرفق ومعاونتهم على إقامة شرع الله وحدود الله ورفع منار الإسلام. كل من قال لا إله إلا الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. وما دام الحاكم مسلم يقول لا إله إلا الله ويشهد شهادة التوحيد ويوحد الله ويقيم الصلاة، والله تجب طاعته بالمعروف ويحرم الخروج عليه، وذلك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على ذلك، أجمع علماء المسلمين على ذلك، إلا الخوارج والمعتزلة أصحاب الثورات وأصحاب المظاهرات وأصحاب الخروج عن الحكام الذين أفسدوا الإسلام وأفسدوا ديار الإسلام، والتي أضروا بالإسلام ضررا عظيما وبأهل الإسلام في استحلال دمائهم وأموالهم وعظم فسادهم وإفسادهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، ولا يزال عرقهم يظهر في كل زمان ومكان. ولذلك أخبر الرسول عنهم مسبقا عن الخوارج حتى نكون على حذر منهم، ويظهرون في كل زمان ومكان. ولذلك وردت أحاديث متواترة فيهم في الخوارج وخروجهم واستحلالهم دماء المسلمين وأعراضهم، وهذه تحتاج إلى محاضرة أخرى، محاضرة نبين فساد هذه الفرقة وهذا الفهم الرديء وهذا الفهم السفيه في دين الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد عندنا ها هنا الذي نركز عليه ونبينه في هذه، أن طاعة ولي الأمر في طاعة الله تبارك وتعالى من طاعة الله، ولكن في حدود ما أمر الله به ورسوله. هذا هو الصحيح، إنما الطاعة في المعروف، والله سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يصلح حال المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن يظهر هذا الأمر بينهم فيسمعوا ويطيعوا، ولا سيما في هذه النازلة التي نزلت بنا، وهو الوباء العام الذي نزل علينا. يجب علينا أن نتقي الله في ذلك، ونلزم البيوت كما أمر الوالي والأمير والحاكم والملك المبارك سلمان حفظه الله، حيث أمر بأن نلزم البيوت، لأن هذه النازلة كما أجمع عليها الأطباء أنها تنتشر بالتقارب، تقارب الأنفاس والاجتماعات بين الناس، لأنها تجتمع بالأنفاس والملامسات والأهواء والأنفاس. يجب علينا أن نصبر في هذه الكارثة حتى تنتهي، حتى يرفعها الله، ونتضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب الإنعام، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين في هذا اليوم المبارك، في هذه العشية المباركة. نسألك جل وعلا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتضرع إليك يا أكرم الأكرمين أن ترفع عنا هذا الوباء يا عظيم يا كريم يا حليم يا رحيم يا جواد. جد علينا بالمغفرة والرحمة والرضا، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.